أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في المقدمة أريد أن أشير إلى نكتة، وهي أنه تساؤلات متعددة حتى في المواقع جاءت أنه ما هو وجه ربط هذه الأبحاث بفقه المرأة، العنوان فقه المرأة وهذا أبحاث الحداثة وما بعد الحداثة، فما هو وجه الربط؟ وجه الربط أعزائي لمن يتابع هذه الأبحاث واضح عنده، لأنه نحن نتكلم في حقوق المرأة، وحقوق المرأة التي جاءت من المنظومة الغربية قائمة على هذه الأسس في الحداثة وما بعد الحداثة، فما لم نفهم الجذور والمباني الأساسية لمنظومة حقوق المرأة في الغرب لا يمكن أن نقول نقبل هذه الحقوق أو نرفض ماذا؟ أو نرفض هذه الحقوق. من قبيل حقوق الإنسان، حقوق الإنسان اللي الآن موجودة في الأمم المتحدة أو موجودة في النظام الغربي أو موجودة في تلك المنظومة من القيم، قد يقول قائل لماذا نقبلها أو لماذا ماذا نرفضها؟ الجواب لابد أن نقف على الأسس الفلسفية الكلامية القيمية الأخلاقية التي تقوم عليها تلك الحقوق، حقوق الإنسان أو حقوق المرأة. أنا إنما دخلت إلى أبحاث الحداثة ولو إجمالا، وإلا البحث جدا واسع ومهم جدا، لا فقط لمسألة فقه المرأة بل لمنظومة القيم التي تأتينا من الغرب إلى هنا أعزائي. ولذا نصيحتي لكل من يتابع هذه الأبحاث لا يتابعها منقطعة، كما الآن بعض الطلبة تجدون يوم موجود يوم ما موجود، إن شاء الله يتابعوها من المواقع، وإلا لا يفهم واقعا ما هو وجه ارتباط هذه الأبحاث بأبحاث فقه المرأة. ونحن كنا نتكلم، إذا يتذكر الأعزاء في الأبحاث السابقة، كنا نتكلم دور الذكر والأنثى في منظومة أو في النظرية ماذا؟ في النظرية القرآنية. أريد أن أبين أنه النظرية القرآنية لها أسس والنظرية الغربية لها أسس أخرى، هذا بحث. البحث الثاني أعزائي فيما يتعلق بمسألة علم النفس الفلسفي وعلم النفس وفروع علم النفس التجريبي، لأنه نحن قلنا بأنه أساسا المحورية التي انطلق منها الفكر الغربي هو تغيير ماذا؟ هو تغيير الواقع بما ينسجم مع الرؤية التي يحملها الإنسان. وقد يقول قائل لماذا تقولون أن الغرب والفكر الغربي لم يعتني بعلم النفس وبمعارف النفس وبفروع علم النفس؟ نحن نجد أنه علم النفس هناك توسع أكثر بكثير مما هو موجود عندنا في علم النفس الفلسفي. أعزائي، ذاك علم النفس أو فروع علم النفس الغربي واقعا لا علاقة له بمعرفة النفس، وإنما يبحث عن الأفعال التي تصدر من النفس. فرق كبير بين محاولة فهم النفس الإنسانية اللي هذا يدرس عادة أين؟ في علم النفس الفلسفي، وبين معرفة الأفعال الصادرة من النفس. المنهج هناك منهج تجريبي، فهو عندما يريد أن يفهم يحاول أن يفهم الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال الأفعال التي تصدر منه. ولهذا عموما العلم النفس التجريبي اتجاهه، إن شاء الله سيتضح بعد ذلك، اتجاهه مادي تجريبي، منهج تجريبي وحسي أعزائي. ولهذا يقع البحث على ماذا؟ يقع البحث على الأفعال الصادرة من النفس، فإذا كانت له معرفة بالنفس من قبيل المعرفة الإنية، يعني أنه من خلال الأفعال يتعرف على بعض خصائص النفس. ولذا بودي أعزائي أن يرتبطوا، أن يعرفوا أن علم النفس الفلسفي مرتبط بمعرفة النفس، أما علم النفس التجريبي مرتبط بمعرفة أفعال الإنسان، وفرق كبير بين النفس وبين ماذا؟ وبين أفعال النفس. هذا أولا. وثانيا، علم النفس الفلسفي معرفة حقيقة النفس، جوهر النفس، كيفية النفس، فهو بعد كيفي، أما عندما نأتي إلى أفعال النفس فهو بعد كمي لا بعد ماذا؟ كيفي. أعزائي، إذن التفتوا جيدا، لا يقول لنا قائل زيدنا لماذا تقولون أن الغرب فقط توجه إلى معرفة العالم ولم يتوجه بخلاف البحث ولم يتوجه إلى معرفة النفس. الآن أقول نعم، لم يهتم، ولذا ضعفت الأبحاث الفلسفية في فلسفة النفس، وضعفت الأبحاث ماذا؟ تربية النفس، تعليم النفس، ما أخلاق النفس، وهكذا. هذه كلها ضعفت في الغرب، وهم يقولون أن البعد الأخلاقي والمعنوي ضعف في الغرب كثيرا وقوي البعد المادي. لماذا؟ سأبين هذا اليوم هذه النقطة. إذن هاتان ملاحظتان. الملاحظة الأولى، هناك ارتباط وثيق بين أبحاث فقه البراء. يتذكر الأعزاء في أول الأبحاث قلنا نحن عندما نقول فقه المرأة لا يتبادر إلى ذهنكم الفقه المصطلح في الحوزات العلمية، هذا ليس مقصودنا، وإنما مقصودنا كل الأبحاث المرتبطة بالمرأة بما هي مرأة وبعناوينها المختلفة، اللي واحدة من أهمها هي حقوق المرأة، لأنه عندما تأتي أنت الآن بعد ذلك إلى حقوق المرأة في منظومة المعارف القرآنية، لا بد أن تأتي إلى المنظومة القرآنية حتى نعرف أن دور المرأة في هذه الخارطة أين. أعزائي، هذا إن شاء الله سيتضح، هذه أبحاثنا الحداثة وما بعد الحداثة، سأشير إلى هذا الأركان الأخرى في معرفة ماذا؟ في معرفة الإنسان. جيد، إذا يتذكر الأعزاء في الحلقات السابقة والدروس السابقة اتضح لنا أن الفكر الحداثي اتجه باتجاه تغيير العالم الذي حوله لينسجم مع ما يطلبه هو. إذن الآن يأتي هذا السؤال، هذا بحثنا لهذا اليوم، سؤاله وهو ما هي الأدوات والوسائل التي تعينه على فهم العالم الذي حوله وكيفية تغيير ماذا؟ تغيير هذا العالم. من نقول تغيير العالم أعزائي منظومة واسعة تشمل الطب، الفيزياء، الكيمياء، الأرض، الحياة، الموت. الآن أليست توجد هناك دراسات حتى يطيلوا عمر ماذا؟ ها؟ يطيلوا عمر الإنسان حتى يقفوا أمام ماذا؟ ضعف الإنسان، شيب الإنسان. لماذا يغزوه الشيب وهو في عمر 40-50؟ لماذا لا يغزوه الشيب وهو ماذا؟ في عمر 100 مثلا، وهكذا. هذه كلها دراسات حتى ماذا تفعل؟ حتى تغير البيئة. البيئة تؤثر على حياة الإنسان أو لا تؤثر؟ إذن لابد أن نجعل البيئة بنحو تنسجم مع ماذا؟ مع خصوصيات الإنسان. إذا كان الجو ملوث هذا أثره، إذا كان الجو صافي ونظيف هذا ماذا؟ أثره. هذا تغيير في أي شيء. الآن أليست هناك محاولات أنه إذا المناطق مولانا غير ممطرة لابد أن نجعلها ماذا؟ ممطرة حتى نزرع، والزراعة كذا آثارها إلى آخره. إذن تغيير العالم يتوقف على ماذا عزيز؟ تغيير العالم الذي حولك يتوقف على ماذا؟ أولا على معرفته أولا، والأدوات والوسائل لتغييره ماذا؟ ثاني. أليس كذلك؟ سؤال، دققوا عزيز، سؤال، ما هي الأدوات والوسائل؟ أعزائي، الأدوات والوسائل إما أن تكون دقوا إما أن تكون عقلية فلسفية نظرية، وإما أن تكون عرفانية شهودية، وإما أن تكون بوسائل العلوم التاريخية أو النقلية سميها ما تشاء، وإما أن تكون من خلال المنهج أو العلوم التجريبية. خب، من الواضح أن المنهج الفلسفي، المنهج العرفاني، المنهج التاريخي له القدرة على التغيير أو ليس له القدرة على التغيير؟ التكوين له القدرة؟ يعني أنت عرفت العالم بمنهج فلسفي، كيف تغيره؟ هنا دخل المنهج التجريبي على الخط. هسا أبين لك خصائص المنهج التجريبي، عندما أبين خصائص المنهج التجريبي عند ذلك سيتضح أنه لا ينفع إلا ماذا؟ إلا المنهج التجريبي، لا المنهج الفلسفي ولا المنهج العرفاني ولا المنهج ماذا؟ التاريخي أو النقلي أو نحو ذلك. ولكن هنا مقدمة بودي ألتفت إليها، كثيرا ما يقع الخلط فيها. دققوا أعزائي، تارة نقول ما وراء الطبيعة ونقصد فيه في عالم الوجود أنطولوجي، وأخرى نقول ما بعد الطبيعة ونقصد به نظرية المعرفة يعني الإبستمولوجي. ما الفرق بينهما؟ دققوا جيدا. مرة أنت تأتي إلى الواقع الخارجي والوجود، تقول الواقع الخارجي والوجود إما مادي وإما ما وراء المادة، إما طبيعي وإما ما وراء الطبيعة أو ما بعد الطبيعة. هذه بعد من اصطلاحات ماذا؟ اليونانيين إلى يومنا هذا. يعني ماذا؟ يعني أن الوجود أنطولوجي ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى مادي وغير مادي، ينقسم إلى طبيعي محسوس وإلى غير طبيعي وغير محسوس بالحواس. هذا الذي أنت تقرأه في الفلسفة الإسلامية، الوجود إما مادي وإما مجرد. ما معنى مادي؟ يعني يمكن أن يحس بهذه الحواس وأن تقع عليه التجربة. أما المجرد بعد يمكن أن تقع عليه الحواس أو لا يمكن، فهو بعد مادي أو غير مادي، طبيعي أو غير طبيعي، غير مادي غير طبيعي، سمه مجرد مثالي، مجرد عقلي، أيا تسميه، ولكنه خارج عن إطار المادة. وهذا تقسيم للعالم بلحاظ الوجود والأنطولوجي. ما أدري واضح صح؟ وأخرى تقسيم لا للعالم، بل تقسيم للوسائل التي نتوقف عندها أو من خلالها نريد أن نتعرف على الوجود. هنا أيضا يوجد ماذا؟ ها؟ منهجان. منهج، التفتوا، منهج عقلي فلسفي أيضا ما وراء الطبيعة، ومنهج ماذا؟ تجريبي اللي نعبر عنه بالماء. يعني شنو؟ يعني أنت من خلال التجربة والمختبر وتريد أن تتعرف على على الوجود. ما أدري واضح صح؟ هنا إذن المنهج التجريبي في قبال المنهج العقلي مرتبط بالوجود ومرتبط بنظرية المعرفة، هنا بنظرية المعرفة بالإبستمولوجي، وذاك القسم الأول مرتبط بماذا؟ بالوجود وأنه ينقسم. ولهذا حاول البعض أن يقول عندما نقول ما وراء الطبيعة مقصود بلحاظ الوجود، وعندما نقول ما بعد الطبيعة بلحاظ نظرية المعرفة، حتى يميز بين هذين النوعين مما بعد الطبيعة، لأنه ما بعد الطبيعة قد يكون مرتبط بعالم الوجود، وما بعد الطبيعة قد يكون مرتبط بعالم نظرية المعرفة. احنا الان حديثنا اين؟ مو بلحاظ الوجود بل بلحاظ نظرية المعرفة. هسه الان تفل انت الان عندما تسمع الميتافيزيقي ميتافيزيقي يعني شنو؟ يعني ما بعد الفيزيقي اليوناني يعني شنو؟ الطبيعة. ميتافيزيقا ما وراء الطبيعة، مقصود ما وراء الطبيعة بلحاظ الوجود، لو ما وراء الطبيعة بلحاظ ماذا؟ نظرية المعرفة. أي منهم؟ التفتوا جيدا. لا، قد يطلق ويراد منه الوجود وقد يطلق ويراد منه. الآن خلي ذهنك يمي، أريد أقول المغالطة دا تقع أو الخطأ وين دا يقع. بعض الأحيان يقول هذا بحثه ميتافيزيقي، أنت ذهنك مباشرة وين يروح؟ يعني بحثه في الإلهيات، بحثه في المجردات، بحثه في الأم. لا، مو هكذا. لأنه قد يكون ميتافيزيقي يعني بحثه في الطبيعة ولكن بمنهج ماذا؟ عقلي لو تجريبي. وهذا أيضا ماذا؟ بحث ميتافيزيقي لو بحث فيزيقي. يا مؤمنين، إذا ده يعتمد المنهج التجريبي حتى لفهم الطبيعة فهو شنو هو؟ فيزيقي لو ميتافيزيقي؟ ميتافيزيقي ولكن بلحاظ نظرية المعرفة لا بلحاظ نظرية ما أدري. واضح المغالطة ولا؟ الآن في الأذهان عندما يسمع ميتافيزيقي مباشرة أين يذهب ذهنه؟ إلى ما وراء المادة. لا، مو هكذا. لا، الفيلسوف أيضا يبحث في الطبيعة ولكن يبحث في الطبيعة من خلال أي منهج؟ من خلال منهج تجريبي أو منهج غير تجريبي، يعني منهج عقلي. وهذا الآن موضوع بحثه الطبيعة لو خارج الطبيعة. ولهذا أنتم تجدون بأنه في الطبيعيات القديمة، رحوا اقرأوا مولانا، كانوا يبحثون الفلكيات من خلال منهج تجريبي لو منهج فلسفي من خلال فن. هذا ميتافيزيقي؟ أنا مو ميتافيزيقي. ميتافيزيقية ولكن بلحاظ نظرية المعرفة لا بلحاظ نظري تقسيم الوجود والأنطولوجي. واضح صار؟ المنهج النقلي، عندما نقول منهج النقلي مو مقصودنا أن موضوع بحثه طبيعة لو غير طبيعة. قد يكون موضوع بحثه طبيعة وقد يكون موضوع بحثه ماذا؟ غير طبيعي. الآن أنت يقول الدليل العقلي يقول الأرض مسطح، الدليل النقلي ألا يوجد؟ بل يوجد. شيعة وسنة يقولون بأنه العلوم التجريبية تقول الأرض ملانة مكورة أو بيضوية أو كذا. لا، دليلنا النقلي شي يقول مسطح. الدليل الطبي يقول أضلاع الرجل والمرأة واحدة مولانا. يقول لا، روايات متواترة قرأناها بعد من صاحب الجواهر، روايات متواترة تقول أضلاع الرجل أقل شنو؟ تقول له يقول هذا العلم مشتبه، وإلا الدليل النقلي عنده تواتر عن الأئمة. هذول بعدين بعد ألف سنة يفهمون كانوا مشتبه. ما أدري، واضح صور؟ وهذا احنا قلناه للأعزة، يعني ميزان وضعناه. أنت عندما تدخل إلى البحث التفت، تدخل إلى البحث الفقهي أو تدخل إلى البحث العقائدي، هل معطيات المنهج التجريبي حجة أو ليس بحجة؟ أي منهم؟ شو تقول؟ ياهو، إذا قلت ليس بحجة، إذن بعد إذا تعارض عندك معطى تجريبي مع معطى نقلي أيهما يقدم؟ ها؟ النقلي. أما إذا قلت شنو؟ أن المعطيات التجريبية مقدمة على المعطيات شنو؟ النقلية. فإذا حتى لو عندك روايات لابد شو تسوي؟ ها؟ ماذا تفعل؟ كما تفعل في المنهج العقلي، أنت تقول بأنه إذا قام دليل عقلي على أن الله ليس بجسم، حتى ظواهر الآيات لابد نفعل لها ماذا؟ شو نسوي لها؟ نؤول أو لا نؤول؟ المنهج التجريبي إذا قامت أدلة ظواهر آيات قرآنية على خلاف معطيات المنهج التجريبي، تؤولها أو لا تؤولها؟ هذا اللي إلى الآن مع الأسف الشديد أكو تردد فيه في الحوزات العلمية. في المنهج العقلي لا يوجد. الآن ظواهر آيات قرآنية تقول الله جسم أو ليس بجسم، نعم، له يد، له وجه، يأتي، إلى آخره. هاي كلها ظواهر اللي المنهج الظاهري أو المنهج السلفي أو منهج الحنبلي قبل هذه الظواهر. تقول له الدليل العقلي يمنع، يقول مشتبه الدليل العقلي. وكم له من الاشتباهات، هاي واحدة من اشتباهاته. الحجية لأي شيء؟ للظاهر النقلي. في الحوزات العلمية حتى لو ما يقبل الفلسفة، ولكنه هو بيني وبينه يعيش في أحضان الفلسفة من غير أن يشعر. لماذا؟ لأنه ظواهر الآيات تقول الله جسم أو ليس بجسم. الجسم، ظواهر الآيات جسم، ولكنه هو يقول لا، الله ليس بجسم. لماذا؟ يقول لأنه الأدلة العقلية تمنع أن يكون الله في مكان وله جسم وله وله ولا إلى غير ذلك. وهذه المعطيات العقلية مؤشر. أنت عندما نصل إلى قاعدة الواحد تقول العقل كم يشتبه، هذا من اشتباهاته. عندما نصل إلى بسيط الحقيقة يقول يشتبه. هنا همتنا الله جسم وهم يشتبه. اعمل بماذا؟ بمقتضى ظواهر الآية. ها؟ من يأتي إلى البحث التجريبي مولانا تجده يتوقف. تقول له الآن الفلكيات وعلم الفلكيات هي التي تقول متى يظهر الهلال ومتى شنو لا يظهر. يقول لا لا لا، صم للرؤية وافطر للرؤية، خلصت. يعني ده يقدم معطى الدليل النقلي على معطى ماذا؟ ها؟ العلوم الفلكية والطبيعية. ما أدري واضح ولا؟ وهذا له أبواب واسعة جدا ولا في مسألة أن المرأة تعتد أو لا تعتد. روايات أقرأها تقول تعتد، وفي الطلاق البائن مو الطلاق الرجعي. بعد يستطيع أن يرجع إليها أو لا يستطيع. هسه في الطلاق الرجعي قد يقول قائل أن الشارع أراد أن يعطي فرصة لأن الأسرة تلتئم مرة أخرى، ولكن في كثير من الأحيان الطلاق ما هو طلاق بائن، يعني أكو فرصة الرجوع أو لا توجد فرصة الرجوع، لا توجد. طب لماذا لابد أن تعتد المرأة؟ وتذهب إلى التحليلات الطبية والمعطيات الطبية تقول أنها حامل أو ليس ماذا؟ أو ليس الحامل. لماذا لا نعمل به؟ لابد أن تعتد مولانا للحامل. هسه الآن افترضوا نظريات جديدة تقول لا أكو أمور أخرى. جيد جدا، إذا أثبت المعطى الطبي أنه لا، لابد أنه لمدة شهر أو شهرين أو ثلاث كذا نقل. أما إذا لم يثبت ذلك العلم، لا تقول لي هل يوم الطب يقول كذا بكرة الطب ماذا يتراجع. أقول في النتيجة أنت لابد تقبل المنهج، إما معطيات المنهج التجريبي حجة أو ليست بحجة. إذا ليست بحجة جيد، إذن أعزائي هذا منهج لابد أن تحفظوه. المنهج، معطيات المنهج التجريبي إما حجة أو ليس بحجة. معطيات المنهج العقلي الفلسفي إما حجة أو ليس بحجة. فإذا حجة بعد لا يمكن أن يكون على كيفك. ساعة اللي يعجبك اقرأ فلسفة، ساعة اللي ما يعجبك حرام الفلسفة، هذا ما يصير. ما أدري قدرت أوصل حتى الآن. تعال، ما هي أهم خصائص المنهج التجريبي؟ خلوا ذهنكم يمي، وهذا الذي الآن ديغزو العالم أعزائي. هذا المنهج التجريبي ديغزو وإن كنا لا نشعر به. على منطق فرويد مولانا هو ديدخل في لا شعورنا وديؤثر أثرا. أهم خصائص المنهج التجريبي، أولا التفتوا، أولا هو أن المنهج التجريبي، التفتوا جيدا طبعا هذا أريد أقف عنده، لماذا أن المنهج التجريبي استطاع أن تكون له القيمومية على باقي المناهج؟ يعني في أوروبا المنهج التجريبي استطاع ماذا؟ السيطرة على باقي المناهج. حتى الفلسفة تدرس لأجل ماذا؟ إذا كان له نفع المنهج أو الفلسفة النفعية في أمريكا، يقول إذا كان له نفع لا قيمة. من أين نشأ؟ من هاي الخصوصيات. التفتوا لي جيدا، الخصوصية الأولى، التفتوا جيدا، الخصوصية الأولى هي أنه من خلال المنهج التجريبي نستطيع أن نكتشف كل حقيقة من الحقائق المحسوسة حولنا، يعني عالم الطبيعة، عالم المادة، ونقف على أسبابها وشروط وجودها وعدم وجودها، يعني تبيين ما هو محسوس ومشهود. الفلسفة تستطيع أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الجزئي يناله العقل أو لا يناله، ها؟ فلهذا لا يكون كاسبا ولا مكتسب. إذن الخصوصية الأولى أن المنهج التجريبي كاملا يوقفك على كل ظاهرة محسوسة. ما هي؟ ما هي أسبابها؟ كيف توجد؟ ما هي شروط مرضها؟ شروط موتها؟ كلها تتوقف. هذه الخصوصية الأولى للمنهج الحسي أو المنهج التجريبي. الخصوصية الثانية أنك تستطيع، التفت جيدا، على أساس معرفة ما هو المشهود أن تتنبأ في المستقبل ماذا يحدث وماذا لا يحدث. لأنه عندما تعرفت على هذه الظاهرة وأسباب هذه الظاهرة تستطيع أن تتنبأ بالمستقبل تنبؤا علميا، لا تنبؤا غيبيا. والآن أكو هم يتنبؤون بعد 100 سنة هيش يصير، بعد 500 سنة هيش يصير. القرآن عنده تنبؤات، يقول آخر الأمر أن الأرض يرثها ماذا؟ ما الفرق بين هذا التنبؤ القرآني وبين التنبؤ العلمي؟ التفتوا لي جيدا. التنبؤ القرآني قضية حملية، ما تقول إذا صار كذا يصير كذا، يقول سيقع كذا. هسه أنت إذا تقبل هذا وحي إلهي ستؤمن ماذا؟ أنه سيقع. أي شروط مو مهم. أما في التنبؤ العلمي القضية مو حملية، قضية شرطية، يقول إذا وجد هذا وهذا وهذا يتحقق شنو؟ هذا. وإذا لم يتحقق هذا وهذا وهذا لا يتحقق هذا. إذن فرقوا بين التنبؤ العلمي والتنبؤ الغيبي اللي يأتي به الدين أو يأتي به العراف أو يأتي به ما أدري الصوفي أو يأتي به هؤلاء الذين ما يقولون ماذا سيحدث بعد 100 سنة. الآن موجودين، انظر، يقول بعد 100 سنة هكذا يحدث، بعد 50 سنة هكذا. فرق بين هذا وبين ذاك. أنا دا أتكلم في التنبؤات. الخصوصية الثانية أن المنهج التجريبي يعطيك القدرة على التنبؤ للمستقبل، صحيح ولا؟ الخصوصية الثالثة طبعا، والفلسفة تستطيع أو لا تستطيع، المنهج ما أدري العرفاني يستطيع أو لا يستطيع، المنهج العرفاني يستطيع يصير تنبؤه ماذا؟ غيبي ومرتبط بالدين، يصير لو تقبله لو ما تقبله إلى آخره. الخصوصية الثالثة أنه بعد أن تعرف على الظاهرة وأسباب الظاهرة يستطيع أن يضبط ويحدد مسيرة هذه الظاهرة. يعني شنو؟ يعني يقول بأنه هذه الظاهرة هي أسبابها، إذن أنا ماذا أفعل؟ أحاول هذا السبب أتصرف فيه حتى يوجد هذا الشيء. الآن في علم الجينات هذا بيحصل، يقولون بأن كثير من الأفلان مرض سببه الجين الهندسة الجينية كذائية. إذن إحنا تعال ماذا نفعل؟ من الآن نتصرف في ذلك الجين حتى إذا ولد بعد يوجد ذلك المرض أو عند قدرة على الممانعة. الآن في الإيدز يعملون على هذه السنين، صار يعملون أنه ما هي الجينات المؤثرة في أن الإنسان يفقد المناعة للمرض الإيدز. ماذا؟ أول ما يضرب جهاز المناعة في الإنسان، فهو يذهب إلى تلك الجينات اللي يقوي جهاز المناعة في الإنسان حتى ماذا يصير بعد؟ يستطيع الإيدز يضرب أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن تحديد وضبط عمل هذه الأسباب والشروط مولانا. الخصوصية الرابعة هذا ينتج ماذا؟ أنك تستطيع أن تخطط للمستقبل كما تريد، لا كما تريد الطبيعة. ما أدري قدرت، هاي أهم خصائص المنهج في التجريبي. هاي الأدوار الأربعة التي ذكرناها للمنهج التجريبي استطاعت، والإنسان وجد طبقها في الحياة، وجد ماذا؟ وجد أنه يستطيع أن يتصرف، أن يكون سيدا للطبيعة لا أسيرا للطبيعة. قبل المنهج التجريبي والعلوم التجريبية كان الإنسان أسير للطبيعة، لو سيدا للطبيعة كان أسير. الآن هو عرف الزلزلة عندما تأتي هذه قدرتها، إذن ماذا يفعل مولانا؟ ها؟ يقوي الأبنية، يبنى البناء. بعد الطبيعة تستطيع أن تؤثر عليه أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. المرض الكذائي عندما يأتي هكذا يفعل، هو همات يعني يقوي مناعة الإنسان، بعد المرض يستطيع أو لا يستطيع؟ هذه الآن الإبر أو المضادات اللي يعطوها للأطفال وهم في الشهر الأول والثاني، ماذا يعني؟ ماذا معنى؟ هذا التخطيط المستقبل. يقول بأنه هذا عندما يأتي البدن بعد ما مهيئ للمناعة فيصاب بكذا. هو إحنا بنعطي الآن المضاد إلى مولانا، بمجرد يدخل إلى البيضة هو يعرف ذلك. فاستطاع أن يغير ماذا؟ ها؟ في جملة واحدة، إذا أردت أن تكون سيدا للطبيعة عليك ماذا؟ ها؟ عليك بالمنهج التجريبي. وهذا هو الذي أفلح فيه الفكر الغربي واستطاع أن يسيطر على العالم من خلاله، لأنه الآن ما تحتاج. أسأل الآن إذا صار وقت إن شاء الله، أنا لأنه أنا أنظر إلى الوجوه أخشى يقولون سيدنا طولت هذا البحث، ارجع إلى شنو واقعا ما أدري، يعني ما أدري نستمر في هذا شوفوا التفتوا جيدا. هذا هو الذي أدى بأنه أساسا الإنسان عندما جرب آلاف السنين المنهج العقلي، جرب آلاف السنين المنهج الديني، جرب المنهج النقلي، شاف استطاع أن يحسن من حياته أو لم يستطع؟ ها؟ ما استطع. أما عندما جاء إلى المنهج التجريبي وجد أنه شنو؟ الرفاه، المسكن، الملبس، المكان، السفر، الإنترنت، هاي كلها نتيجة ماذا هذني؟ نتيجة المنهج الفلسفي مولانا، نتيجة المنهج العرفاني مثلا، لو نتيجة المنهج النقلي مثلا، هذه نتيجة المنهج التجريبي. خب إذا استطاع المنهج التجريبي أن يغير الطبيعة بنحو ينسجم مع كل متطلباتك، شنو مجنون أنا أذهب إلى المناهج المناهج الأخرى؟ تعرف الأمور بماذا؟ بنتائجها. المنهج التجريبي في الغرب أوصل رفاهيتهم وحياتهم ومسكنهم وسيطرتهم على الطبيعة و إلى آخر القائم. إن شاء الله أبعاد أبينها لكم، أبعاد اجتماعية، أبعاد أخلاقية، أبعاد رفاهية، أبعاد نفسية، هذه كلها من خلال المنهج التجريبي مولا. إذن المنهج التجريبي استطاع أن يغير كثيرا مما هو موجود وغير مطلوب، وأن يوجد ما هو مطلوب غير موجود. والإنسان ماذا يريد غير هذا؟ هو هذا هدفه، هو هذا. إذن استطاع المنهج التجريبي أن يأخذ الزمام المبادرة لباقي المناهج كلها. صار شنو؟ صار منهجا في قبال المناهج، وصار إمام المناهج. ما أقدر أوصل الفكرة إلى الأعزاء. صار هذا المنهج كأنه القدوة والأسوة الذي لا بد أن نتأسى به. التفت فقط في هالمسائل؟ قالوا لا، في كل المسائل لابد أن نطبق يا منهج التجربة. فإذا التجربة أثبتت فبها ونعم، ما أثبتت له قيمة ولا قيمة له. لكن هسه يا عزيزي افترض أنت تقول للمنهج التجريبي أنت موضوعك الطبيعة، آخر فيما وراء الطبيعة مو من حقك أن تتكلم. يقول هذا كلام فارغ، المنهج التجريبي في كل شيء. ما أدري واضحة الفكرة ولا؟ هنا يأتي هذا التساؤل. جه وقت عدة كم 10 دقائق. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه واقعا المنهج التجريبي لابد أن نجعله هو القدوة والأسوة في كل المساحات المعرفية، أو له مساحة معرفية محدودة ومقيدة. أتصور للجواب على هذا التساؤل لابد من البحث في أمرين، أو لابد من الوقوف عند بحثين. التفتوا الجيد، البحث الأول، كأنه خلوا ذهنكم يمي، دقوا في ما أقول في لأنه لأني إذا ما يصير بها تدقيق يصير بها إشكال. من أين جاءت هذه الكبرى أن التغيير، كلما استطعنا أن نغير العالم الذي حولنا فهو كمال للإنسان؟ هذا من أين؟ هذا اعتبر أصلا موضوعيا أين في هاي النظرية؟ أنت كلما استطعت أن تغير أحوال وحقائق العالم الذي حولك فهو كمال للإنسان لو نقص للإنسان. الآن شنو يصوروا دليل شنو؟ يعني يوم اللي كنا نركب، افترضوا فلان مركوب للانتقال، الآن نركب مركوب آخر، نركب سيارة طائرة، من قال هذا أكمل وشنو من ذاك؟ هذه الكبرى من أين جاءت؟ مثلا أنا وأنت بعد قبل 20 سنة اتصالاتنا كنا نعيش مولانا هذين الموبايلات همتنا في موجودة معنا أو ليست موجودة؟ الآن الموجودة معنا هذه أفضل مما لم يكن موجود معنا، أو ذاك أفضل؟ ياهو منه، شنو الأصل الموضوعي المفترض الآن؟ أن اللي ليس معه هذا الجهاز فهو أنقص، واللي معه هذا الجهاز أكمل. اللي معه 3 أجهزة هذا أكمل، اللي معه شنو؟ جهاز واحد، وهكذا وهكذا. وهذه الآن أبحاث تطرح، أخيرا تطرح يعني في 10 سنوات 20 سنة الأخيرة، هو أنه عندما قربنا الاتصالات إلى هذا الشكل، وأنه أنت لا تستطيع أن تكون لك حياة شخصية، أي آخر يستطيع في أي ساعة في أي وقت في أي مكان شنو يتصل بك، هذا أفضل للإنسان. لو بيني وبين الله عندما كان يجوز عند جهاز التليفون ويتصل ويتصلون بي أفضل للإنسان، أي منهم؟ الآن الأصل الموضوعي ما هو؟ شنو سؤال هذه الكبرى من أين جاءت؟ ولهذا تجد الآن في ثقافة حتى أطفالنا، مو فقط كبارنا، الغرب ده يتقدم يوميا، يتقدم. هذا لفظة التقدم يعني شنو؟ أنت شنو بعد النفسي؟ أنت متأخر. شوف إيش قد يؤثر عليك، ذاك متقدم وأنت. هو من قال هذا تقدم؟ أحد مفكر أصلا هذا؟ ولكن هم بدأوا. هذه من إرهاصات ما بعد الحداثة، قالوا هذول الحداثيين مولانا سوى مغالطة، إيش ما صار تقدم في البعد التجريبي فرضوه كمال لمن؟ كمال للإنسان، مع أنه لا دليل على ذلك. هذا المصطلح عليه الآن واقعا بثيولوجيا التقدم، يعني أنت مصاب بمرض شنو؟ بمرض التقدم، أنه كل مادة تتقدم في البعد التجريبي والصناعي والفني أنت شو تصير؟ ها انت شنو؟ انت متطور. وكلما تتاخر في هذا البعد وفي هذا المنهج ونتائج هذا المنهج فانت شنو؟ ها ولهذا الان اللي يعيش في المدينه واللي يعيش في القربه قريه، الامكانات الموجوده في المدينه والامكانات الموجوده اي في القريه، يقول منو المتقدم منو المتاخر؟ منو ها منو جاوبني، منو يقول متقدم؟ اللي عايش بالمدينه ولا بالقريه؟ في المدينة. ليش مولانا؟ لأنه إمكانات المادية عنده أكثر من إمكانات ذاك، مع أنه لو أنت ترجع إلى طول عمره إلى صحته النفسية، إلى استقراره النفسي، إلى عدم اضطرابه، إلى عدم كآبته، تجد 100 مرض. هذا أبو المدينة عنده وأبو القرية شنو ما عنده. هو المعيار ما هو اللي أنا متقدم، هو شنو؟ هو كل هاي الأمور المادية لأجل من؟ لأجلي أنا، ولأجلي اطمئناني واستقراري النفسي. هذه ولدت لي استقرارا نفسيا، لو ولدت لي كآبة، ولدت لي اضطراب نفسي، ولدت لي إلى آخره. إذا المعيار ما هو؟ ما قدرت أوصل الفكرة؟ هذا البحث الأول أعزائي. البحث الثاني، وهو افترضوا أن التقدم في الأمور المادية وتغيير العالم كمال للإنسان، ولكن هذا مرتبط بمساحة معينة. لماذا أن المنهج التجريبي يريد أن يوسع هذه المساحة ليشمل ماذا؟ مساحات أخرى، أليس كذلك؟ قلنا بأنه يريد أن يكون إماما وقدوة وأسوة لباقي المساحات المعرفة، مع أنه كان عمله وين محدود؟ بالأمور المادية والطبيعية. ولكن الآن المنهج التجريبي ماذا يريد أن يقول؟ ها؟ ولهذا عندما حتى وصل إلى علم النفس جعله علم نفس ماذا؟ تجريبي. ما يقبل أنه تقول له علم نفس ماذا؟ فلسفي أو عقلي. يقول لا فائدة في ذا. الذي يفيد ماذا؟ ما هو معطى المنهج التجريبي. إذن يوجد عندنا بحثان. البحث الأول هاي الكبرى، أنه كلما تقدمنا في المنهج التجريبي فهو هل هو كمال للإنسان أم لا. من الذين بحثوا هذه القضية بحثا قيما أعزائي، هذا الكتاب أنا سابقا مبين للأعزة والآن أيضا أبين. المؤلف أعزائي هو وائل حلاق. وائل حلاق، حتى تتعرفوا على وائل حلاق أعزائي تعالوا معنا إلى أعلام تجديد الفكر الديني بإشراف بسام الجمل. التفتوا لي جيدا، وائل حلاق هذا الرجل متولد 1955، الأستاذ وائل بهجة حلاق، مفكر عربي من مواليد مدينة حيفا، فلسطيني في فلسطين، يعد بلا منازع أبرز مؤرخ للفقه الإسلامي وأصوله في مجال الإسلاميات الأكاديمية الغربية. كتبه كلها هي موضع دراسات في أهم الجامعات الغربية لفهم الفقه الإسلامي. واقعا يعني انت شو تريد تقول قول، ولكنه الغرب اذا يريد ان يعرف شيئا عن الفقه الاسلامي من اهم مراجعه ومصادره من كتب وائل حلاق. ومن اهم، الان ما اريد انا ادخل في التفاصيل، ومن اهم كتبه كثيره مولانا، كتبه كثيره انا اكثرها موجوده عندي، يعني نشاه الفقه الاسلامي وتطوره في 3 مجلدات هو مهم. ومن أهم كتب أعزائي هاي الكتاب الشريعة بين النظرية والممارسة والتحولات، من آخر كتبة هذه الشريعة النظرية والممارسات والتحولات، ترجمه وقدم له الدكتور كيان أحمد حازم يحيى. والكتاب مولانا بالضبط يقع، هذا التفتوا لي جيدا، يقع في 1060 صفحة، وبالطبع من هالقبيل. شوفوا يعني لو يطبع بالطبعات العادية يمكن 3-4 مجلدات يصير. هسه تعالوا معنا إلى صفحة 24 من الكتاب. وعند هذه النقطة لابد أن يقال إن المعرفة الأكاديمية الحديثة في الغرب والشرق على حد سواء، المعرفة تعاني عدة مشكلات يحتاج تفصيل القول فيها إلى عدة مؤلفات، وأود هنا أن أشير بإيجاز إلى واحدة من أهم هذه المشكلات، بل أهم المشكلات هاي المشكلة. يمكن القول إنها تأتي في مقدمة قائمة هذه المشكلات الأساسية. ما هي؟ وإنها كانت سبب إساءة فهم كتاب الشريعة الذي بين أيدينا. هسه كتابنا نقد، ما هي المشكلة؟ اكتفتوا. وأعني بها مشكلة ما أسميه في كتابي في الاستشراق ثيولوجيا التقدم. فما هي هذه الثيولوجيا؟ اكتفت جيدا. التقدم مذهب مقبول. تقدم في ماذا؟ في الأخلاق، في المعنويات، لو في التقدم ماذا؟ المادي. هذا التقدم المادي منشأه ماذا؟ التجربة، المنهج التجريبي. إن التقدم مذهب مقبول قبولا أعمى في ثقافتنا الحديثة، ولهذا يقول بالفارسية شو تقولوا؟ بيشرفت كاردن، بيشرفت. هسه تسأل بيشرفت يعني سيارته أحسن، شوارع أحسن، افترض أمن الاجتماعي أحسن، صحته أحسن، طبيبه أحسن، مستشفى، كلها أبعاد ماذا؟ مادية. التفت، يقول في الغرب صار إنه كالدين الذي ينشأ الأطفال عليه وفيه. أعزائي إن شاء الله إذا صار فد وقت أبين لكم، في الإسلام الدين وراء كل شيء، تمام؟ في الغرب الحديث أو في الغرب الحداثي صار العلم التجريبي وراء كل شيء، يعني حذف أقصي الدين وأجلس محله من؟ العلم التجريبي، مو العلم، مو العلم يعني حتى الفلسفة، لا لا، العلم التجريبي. يقود وقد بلغ التسليم به مبلغ أن الجمهور الأعظم من الناس ومنهم أعداد كبيرة من الباحثين والمفكرين لا يكلفون أنفسهم حتى التفكير فيه. أنه من قال هذا تقدم؟ هذا أصل الموضوع من أين؟ أو في آثاره وفي طرائقهم إنه موقف فكري. هذا في صفحة 24 إلى أن يقول، التفتوا جيدا، بيد أن النظرة الممحصة تقفنا على أن ثيولوجيا التقدم ما هي؟ مادية على الدوام. لماذا؟ لأن المنهج التجريبي لا يستطيع أن يقدم شيئا في غير المادة. والمنهج التجريبي ما هو مساحة عمله؟ المادة. إذن عندما يقول تقدم العلم في الغرب يعني تقدمت شنو؟ الأبعاد المادية. ومجرد من الروحانيات والأخلاقيات، وأخلاقياتها الوحيدة إنما هي المصلحة العامة التي تتعلق بالمزيد من المادية والمنافع المادية والثروة. والنتيجة المنطقية التي يقود إليها مسار التفكير هذا هي أنه ما من ثقافة ولا حضارة خارجة عن نطاق أوروبا الحديثة. هاي مركزية ماذا؟ المركزية الأوروبية. لماذا؟ لأنه يقول هناك علمي، كل ما يقولون علم يقولون، ما أدري، شوفون حتى في مثقفين يقول المنهج هناك شنو هو؟ ها، منهج علمي. ومقصود من المنهج العلمي شنو هو؟ ها، يعني المنهج التجريبي. التفت جيد، هسه شوفوا آثار الخطيرة. من أهم آثار المنهج التجريبي سقوط التعبد والتقليد في حياة الناس. هذا إن شاء الله بعد ذلك، وبه يسقط الدين ملا، لأنه الدين قائم على أي أساس؟ ها، على التعبد، أنه هذا ده يخبر عن الغيب، أنت لابد شنو؟ ها؟ خب منهج تجريبي يثبت هذا؟ هذا نبي أو ما يثبت؟ فمسألة النبوة شو صحيح؟ وهسه أبين لكم، لا تستعجلوا. وهذه ده تدخل إلى وين؟ إلى عمق ثقافتنا، ولكنه هو الحوزات ماذا؟ مولانا مو في نوم عميق، في موت أصلا. كونوا على ثقة، في موت ما بعده موت. هذه تدخل في عمق حياتنا اليومية، يعني تدخل إلى أجيالنا، إلى جامعاتنا، إلى أطفالنا من خلال ماذا؟ شنو؟ من دخله؟ هو ده يثقف ثقافته. هسه الآن ما يقول لك فرشي، ولكن من يصير 15 سنة يقول بابا تعيشوا نفسكم، إحنا عندنا حياة أخرى، إحنا جيل آخر مولانا. لأن هاي الثقافة ده تعطى. وأنت شنو؟ فالح شو تسوي؟ ماذا تفعل؟ ها؟ صدر فتوى هاي كل شيء. هذا ضال مضل، هذا منحرف، هذا كافر، هذا مرتد، هذا ملحد، قتلوه. أنت هاي أقصى ما عندك شنو عندك بعد؟ لأنك متى تفهم الثقافة اللي تأتينا من هناك ما هي؟ التفت جيدا. يقول ثقافة ولا حضارة خارج عن نطاق أوروبا الحديثة وسابقة لها، وسابقة لها يمكن أن يكون في جملة واحدة. ويقول ولكنه فليس لثلج التقدم إذن أساس ولا مرجع ملاد. من قال أن هذا التقدم مفيد للإنسان؟ هسه لو نظرت إلى التجربة بما هي تجربة نقول تقدمت، أما أنت تريد التجربة لأجل من؟ لأجل من؟ لأجل كمال الإنسان. ومن قال أن هذا كمال الإنسان؟ ما قدرت أوصل الفكرة؟ هذا البحث الأول يحتاج تتمه إلى أن ننتقل إلى البحث ماذا؟ الثاني. والحمد لله رب العالمين.